تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجته في عليين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي شرح
صدره. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، هذا أول. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، مين موجود عندك؟ ها؟ لا، هذا من الشارح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام.
هذا المقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي مقدمة الشارح منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى، وبعد ذلك هو سيشرح مقدمة شرح الدين موسى الحجاج ومقدمة الزاد. نعم.
الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام.
هذا مما سميه البلاغيون براعة الاستهلال. المؤلف ذكر في هذا السطر لفظة شرح، لأن كتابه شرح، وذكر فقه في الدين، وكتابه كتاب في الفقه، فاختار في حمد الله تبارك وتعالى عبارات تناسب الشرح. هذا نسميه براعة الاستهلال، يعني انتقى هذه العبارات التي تناسب مضمون الكتاب. عبارة الشرح تناسب كون الكتاب شرحا، وعبارة الفقه تناسب كون الكتاب كتابا في الفقه. نعم.
أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس.
خلعة. نعم. والخلعة ما يلبس، وكان في السابق الملوك والحكام إذا أرادوا إكرام شخص خلعوا عليه، بمعنى أعطوه لباسا، ولهذا يسمونها خلعة. نعم.
وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، المبعوث لبيان الحلال والحرام. وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام،
أو المبعوثة، كلاهما تصح، إما المبعوثة أو المبعوثة. نعم.
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد،
فهذه الكلمة أما بعد يقول الفقهاء أنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا كلام كثير من اللغويين، ولكن الأحسن أن يقال عن أما بعد أنها كلمة تؤتى للدخول في صلب الموضوع، هذا هو الأحسن، وهذا ما اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، أنه يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع. نعم. بالنسبة لسيادة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، ولا يشكل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال له أنت سيدنا فقال السيد الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي من هذا السائل حصول الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. أقول لا تعارض بينهما، فالسيادة ثابتة له عليه الصلاة والسلام، وإنما نهى عنها عليه الصلاة والسلام خشية في حق من يخشى منه أو عليه الغلو. هذا من جهة. من جهة الأخرى فإنها لا تشرع في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا تسمى الصلاة الإبراهيمية، لا يشرع أن يزاد فيها لفظة السيادة، بل هي بدعة إضافية. ولهذا ما سمعناه في الصلاة الإبراهيمية يأتي بلفظ السيادة ننصحه ونبين له خطأه، نعم.
فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع.
مختصر المقنع هو زاد المستقنع. طيب، هل اسمه الصحيح مختصر المقنع ولا زاد المستقنع؟ أكثر النسخ سمته بزاد المستقنع، ولكن لما كان هو مختصر للمقنع سماه هنا البهوتي، سماه بمختصر المقنع. طيب، ما قصة هذا الكتاب؟ الإمام الموفق كما ذكرت لكم ألف عدة كتب في الفقه، من ضمنها المقنع، مطبوع في مجلد ومطبوع مع الحاشية في ثلاث مجلدات، ذكر فيه الروايتين والوجهين في مذهب الحنابلة. هذا كتاب ليش؟ المقنع. ولم يرجح، ولم يرجح، ماشي. فجاء صاحب زاد المستقنع فاختصر هذا الكتاب المقنع، مقتصر على إيش؟ على قول واحد هو المعتمد في مذهب الحنابلة. هذا المقنع كتاب اعتنى به الحنابلة عناية كبيرة، كتاب ليش؟ المقنع. فشرحه عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، وش قرابته بابن قدامة؟ ابن أخي. ابن قدامة هو عم عبد الرحمن بن أبي عمر. فشرح المقنع في كتابه الذي يسمى بالشرح الكبير، وهذا الشرح الكبير هو في الحقيقة كتاب المغني لابن قدامة، لكنه رتبه على المقنع. كذلك شرحه ابن مفلح، برهان الدين ابن مفلح، ليس ابن مفلح صاحب الفروع، لا، بل هو من قرابته، أظن أنه ابن أخيه. شرح أيضا المقنع في كتابه المبدع. وكذلك هناك شرح ثالث للمقنع وهو إيش؟ الممتع. الممتع أيضا ومطبوع، هذا غير الشرح الممتع لابن عثيمين، لا تخلطوه. احنا نتكلم الآن عن شروح إيش؟ المقنع. ذكرنا منها الشرح الكبير و المبدع والممتع. المقنع أيضا اختصر، من الذي اختصره؟ الحجاج في كتابه زاد المستقنع. الأدلة التي تخدم المقنع ألف فيها الحنابلة كتابا خاصا وهي كفاية المستقنع. والله بلشون الحنابلة مقنع ومقنع ومستقنع وقناع، فلكن مع الوقت تعودون على كفاية المستقنع، وهو كتاب في أحاديث الأحكام مطبوع في مجلدين، وهو كتاب مفيد جدا. أظن أنها من ذرية المرداوي، لكن أحتاج أن أتحقق منه أكثر. نعم. وكذلك الحنابلة صنعوا على المقنع كتابا آخر في تحريره، وهو التنقيح المشبع للمرداوي. نعم. فالمقصود الحنابلة خدموا هذا الكتاب خدمة جيدة. إذن اختصر المقنع من الحجاوي في كتابه زاد المستقنع. نعم.
فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة وشرف الدين أبو النجا موسى.
يعني هذا فيه شيء من المبالغة، العلامة الفهامة الإمام. المعهود عند أهل السنة أن الإمامة تطلق على عدد محدود كالأئمة الأربعة مثلا وسفيان الثوري ونحو ذلك، أما إطلاقه على الحجاوي رحمه الله فهو دونهم في المنزلة، لكن يمكن أن يقال أنها إمامة مقيدة مثلا بمذهب الحنابلة على سبيل المثال. نعم.
هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي.
كان مفتي دمشق رحمه الله، والحنابلة كان لهم حضور في الشام، بل كان مذهبهم هو الغالب على الشام لقرون وعلى فلسطين، ثم انقرض حتى قال ابن بدران رحمه الله، متوفى في القرن الرابع عشر الهجري، قال وإنه لأجلس الوقت الطويل لا يأتيني أحد يسألني عن مذهب الإمام أحمد. هذا ابن بدران رحمه الله صاحب كتاب النفيس في مذهب الحنابلة، صاحب مجموعة من الكتب، وتوفي رحمه الله في حالة بئيسة، ابن بدران عبد القادر ابن بدران في 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 غرفة يعني لا يسكنها إلا أراذل الناس بحقارتها، ما أحد التفت لمذهب، وتقريبا قرض في الشام. وفي فلسطين كذلك لم يبقى من الحنابلة إلا عدد يسير. نعم. ثم إن المذهب يعني أحيى في ذلك الوقت في هذه البلاد على يد علمائها، فإنهم كانوا على مذهب الإمام أحمد، فانتشر وذاع صيته، وإلا تقريبا انقرض في سائر الأقطار. نعم. والآن لما انتشر في هذه البلاد حصل للمذهب من العناية ما لم يحصل في لأي مذهب آخر، فأحسن الكتب في الفقه وأفضلها وأكثرها طبعات وأكثرها شهرة الآن هي كتب الحنابلة، بعد أن كاد هذا المذهب أن ينقرض. نعم. وابن بدران اجتهد في ذلك اجتهادا كبيرا، لأنه صادف أوائل الدولة السعودية الثانية، فاجتهد كثيرا في خدمة المذهب الحنبلي، يعني لما رأى عناية هذه البلاد به. نعم. نعم. كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، كتاب نفيس جدا. نعم.
تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها، مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه أن يشرح اقتضت ذلك. والله
من عنده ضرورة؟ وش طبعتك يا شيخ؟ رسالة؟ أيها. فيما يتعلق بالطبعات، كما ذكرت لكم الطبعات كثيرة جدا للروض المربع، وأظن والله تعالى أعلم أن أحسن أو من أحسن الطبعات هي الطبعة الموجودة مع حاشة بن قاسم، فهي طبعة جيدة، وكذلك الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، فالعلامة أحمد شاكر تحقيقاته لا يعلى عليها، لكن مشكلتها أنها في الطباعة شوي رديئة. كذلك من الطبعات الجيدة طبعة متأخرة بتحقيق الدكتور محمد يسري إبراهيم في مجلدين، ونظرت فيها فأعجبتني، ويبدو أنها يعني أنها أيضا مخدومة ولا بأس بها. يأتي بعدها إلى حد ما طبعة دار الرسالة، ومن أسوأ الطبعات طبعة المؤيد بتحقيق بشير عيون، ابتعدوا عنها، وبعض الطبعات التجارية أخطاءها كثيرة، ابتعدوا عنها. لكن أول ثلاث طبعات التي ذكرتها لكم وهي الأحسن. نعم. على كل حال حنا إن شاء الله مع إيش طبعات هي شيخنا؟
حديث.
وش هي هذه؟ هذه ما تبع إلا في بقيك يمكن. أي لا، هذه الطبعة أيضا لك عليها، ما هي بالحيل يعني. نعم. لكن إن شاء الله مع القراءة إن شاء الله نتنبه إلى الأخطاء. المؤلف رحمه الله قال مع العجز وعدم الأهلية، هذا من تواضعه، وإلا فإنه إمام المذهب بلا منازع ومحرره، ولم يكن أحد في زمنه أحسن منه، بل من قرون ما أتى أحد مثل منصور البهوتي في خدمة مذهب الحنابلة، لكن هذه العبارة منه على جهة التواضع. نعم. وأما قوله مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها فهذا صحيح، فأحيانا الحجاوي يأتي بعبارات مطلقة فيقيدها بما يوافق المذهب منصور البهوتي، فأجاد في ذلك أيما إجادة، ولهذا يعني لا يصلح ولا يحسن أن يقرأ الكتاب سريعا، نقف مع كل جملة، لأن أصلا الحجاوي كان دقيقا في عبارته، ثم جاء منصور البهوتي فزاده دقة، فلابد من التؤدة في قراءة هذا الكتاب. نعم.
والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم.
واستجاب الله دعاءه فصار لهذا الكتاب من الحظوة ما ليس لغيره، وأثنى عليه إمام زمانهما الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن إبراهيم، وصار هو المرجع في كليات الشريعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى.
عندكم كذا يا شباب؟ مش عندكم؟ بدون أبتدئ. نعم.
أي بكل اسم للذات الأقدس.
للذات هنا الذات بمعنى، أراد الذات بمعنى النفس، وجمهور علماء اللغة يخطئون قول من يطلق الذات ويريد النفس، هذا جمهور علماء اللغة، ليس إجماعهم ولكن جمهورهم، ويقولون أن الذات هي مثنى كلمة ذو، ولم يأتي في كلام العرب جعل الذات مرادفة للنفس، وإنما الذات في كلام العرب بمعنى إيش؟ صاحبة، ومن ذاك ذات النطاقين، يعني صاحبة النطاقين. وهذا القول من جمهور علماء اللغة الحقيقة قوي جدا، لكن المسألة ليست محل إجماع. لكن هل نطلق على الله عز وجل الذات؟ نقول ليس هو لا من الأسماء ولا من الصفات قولا واحدا، ليس من الأسماء ولا من الصفات قولا واحدا، لكن إن أطلقناه من باب الإخبار فالأمر فيه سعة. إذا أطلقناه من باب الإخبار نريد به معنى النفس فالأمر فيه سعة، لكن نتنبه إلى أنه ليس من الأسماء وليس من الصفات. نعم. نقطة. وكما ذكرت لكم جمهور أهل اللغة أصلا يرون أن الذات لا ترادف كلمة النفس. نعم. تفضل.
المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أؤلف مستعينا.
نعم. يعني هنا المؤلف وقع في مشابهة الأشاعرة، حيث وصفوا الرحمة بكمال الإنعام، وهذا خطأ، والرحمة ليست هي بهذا المعنى. نعم، من لوازمها الإنعام، لكن الرحمة معناها مستقل تختلف عن الإنعام، وهذا من بدهيات لسان العرب. نعم. قال وألف مستعينا أو ملابسا، يعني هنا يقصد أن الباء في كلمة باسم إما تفيد الاستعانة أو تفيد الملابسة، يعني أتبرك بذكر اسم الله أو أستعين بالله على تأليف هذا الكتاب. فالباء من معانيها الملابسة، ومن معانيها إيش؟ الاستعانة، ومن معانيها أيضا الإلصاق، ومن ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. نعم. نعم فضل.
وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أبدأ.
يصح في العربية تكرارها وتكرارها، لكن المشهور في العربية بالضم. نعم بالضم، ماشي. نعم، ولكن يصح أن تجرها، هذا يصح في العربية، ومن ذلك قول الشعر ألم ترى حيث سهيل طالع. نعم. والتكرار بفتح التاء، التكرار بفتح التاء، وذكرت لكم ربما سابقا أن هذا الوزن تفعال في لغة العرب دائما بكسر التاء إلا في كلمتين، تكرار و إيش، دائما هذا الوزن في لغة العرب بفتح التاء تكرار إلا في كلمتين، دائما بالفتح إلا في كلمتين بالكسر، هي تلقاء وتبيان، وما عدا ذلك فهي بفتح التاء، فإذا نقول تكرار. ماشي يا أبو صالح.
وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. فقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى.
طيب الرحمن الرحيم اسمان كريمان دلان على وصف وصفة الرحمة، ما الفرق بينهما؟ من يعرف عشان نتنشط؟ أيوه
الرحمن عامة جميع الناس والرحيم خاص بالمؤمنين.
طيب نعم، هذا قول مشهور عند المفسرين كثير من العلماء. أيوه هذا قريب بس يحتاج إلى مزيد شرح. نعم نقول الرحمن، الرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة الواسعة لأنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة في العربية تدل على امتلاء، ولهذا يقال جوعان وشبعان وريان، يعني ممتلئ شبعا أو ريا. وأما الرحيم فهو يدل على الرحمة الواصلة. إذن الرحمن يدل على الرحمة والرحيم على الرحمة الواصلة، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا لأن رحمته وصلت للمؤمنين. نعم، لكن كلاهما يدل على صفة الرحمة، وهذا إخوان إذا اقترنا ببعض أو كان في السياق ما يدل على ذلك، وإلا في الأصل أن جميعهما يدل على صفة الرحمة. نعم. تنبيه آخر، قال وقدم الرحمن لأنه علم. نقول الصواب أن جميع أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فقوله لأنه علم في قول نقول هذا ليس بدقيق، بل هو علم دائما، وهو أيضا إيش يا شيخ إبراهيم؟ وصف. إذن علم ووصف. إذا قيل الرحمن فهو اسم من أسماء الله، وهو أيضا وصف من أوصاف الله جل جلاله، وهكذا كل أسماء الله، هكذا كل أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف قص عليه ابن القيم. لكن لماذا قدمنا الرحمن على الرحيم؟ لماذا قدمنا الرحمن على الرحيم؟ ولماذا دائما في القرآن الكريم تقديم الرحمن على الرحيم؟ الجواب لأن الرحمن من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق أبدا، شأن في ذلك شأن له اسم الجلالة الله، فالمخلوق لا يصح أن يسمى لا الله ولا الرحمة. أما هل يجوز التسمية بأسماء الله الأخرى؟ نقول بعضها يجوز، مثل العزيز الجبار يجوز أن يتسمى بها المخلوق لأنها لا تختص بالخالق جل جلاله، أما الله والرحمن فهذه لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق قط. نعم، فلهذا يقدم اسم الرحمن على الرحيم. نعم تفضل.
لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث،
لأن القرآن الكريم أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله
يعني فهو أبتر، هذه الرواية الثانية، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف كما نص على ذلك الدارقطني من الأئمة المتقدمين والألباني من الأئمة المتأخرين. نعم.
فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال، والحمد هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره.
نعم، هكذا قال المؤلف. والقول الثاني في معنى الحمد وهو الأقرب إن شاء الله، وهو قول ابن تيمية وابن القيم، أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، هذا هو التعريف الأحسن، وصف المحمود المعني والمقصود يعني بصفات الكمال مع الإيش؟ المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. طيب ما الفرق بينه وبين المدح؟ ها؟ ما الفرق بينه وبين المدح؟ أيوة،
المدح يكون مع الخوف.
لا يلزم، لا يلزم. أها، أيوة.
حمد ذكر الشكر.
إيش؟
الشكر.
لا يختلف، لا يختلف. المدح لا يلزم فيه لا المحبة ولا التعظيم، يا بالدراهم يمدح لأنه يريد دراهم، أو قد يمدح لأنه خائف من شيء. أما الحمد فلا بد فيه من إيش؟ من المحبة. نعم. ولهذا الله عز وجل يحمد على إحسانه على عباده، ويحمد على كمال أوصافه، ويحمد على النعمة، ويحمد دون نعمة. واضح يا شيخ؟ نعم. طيب، أما الشكر،
والشكر لغة هو الحمد، واصطلاحا صرف العبد.
عندك إشكال. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، نقطة، واصطلاحا صرف العبد جميعا. نعم. طبعا خلينا نكمل عشان ما نتأخر، تفضل، احنا نبي نستعجل.
واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره.
نعم. الشكر، ما هو الشكر؟ ما هو الشكر؟ عندنا غير الشكر، عندنا الثناء. نعم. نقول الشكر هو الحمد، لكنه يكون في مقابلة النعمة، يكون في مقابلة النعمة. أيهما عم، الحمد أم الشكر؟ لماذا؟ لأنه في مقابلة النعمة أو بدون نعمة. طيب، لكن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بينما الحمد لا يكون إلا باللسان. طيب، أيهما أعم على هذه الحالة؟ ها؟ لاحظوا، الشكر، الشكر. طيب الآن، هذا أعم من جهة وهذا أعم من جهة، وهذا الذي نسميه العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. إذا نظرت إلى الجهة التي تصدر منها الحمد أو الشكر، سوف تقول أن الشكر أعم، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. لكن إذا نظرت إلى المقابلة، ستقول أن الحمد أعم، لأنه في مقابلة النعمة أو بدون نعمة. ولهذا نحمد الله على جلاله وعلى جماله، وللنعمة وبدونها. نعم، تفضل.
حمدا.
طيب، والثناء ما هو؟ عرفنا الشكر، عرفنا الحمد، الثناء ما هو؟ الثناء هو تكرار الحمد أو تكرار الشكر. ولهذا في الأحاديث الصحيحة: فحمد الله وأثنى عليه. نعم.
حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله: لا ينفد، بالدال المهملة وفتح الفاء ماضي، نفد بكسرها أي لا يفرغ، أفضل ما ينبغي أن يطلب،
أفضل
ما ينبغي أن يطلب، أن يحمد، أن يثنى عليه ويوصف، أن يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفته أو حال منه. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد ينبغي حمده به.
فضل.
وصلى الله. قال الأزهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء.
جعل الصلاة من الله تعالى الرحمة، هذا ضعيف جدا، بل هو خطأ. وقد فصل ابن القيم ذلك رحمه الله في كتابه جلال أفهام وبدائع الفوائد. وبدائع الفوائد. طيب إذا ما معنى الصلاة من الله عز وجل؟ الأقرب في معنى الصلاة من الله عز وجل على نبيه ما أشار إليه السهيلي أن الصلاة حيث اشتقت هي في معنى الحنو والعطف والرعاية. فصلاة الله على نبيه هي بهذا المعنى، عناية الله بنبيه ورعايته له وعطفه عليه، هي بهذه المعاني القريبة. وهذا المعنى يتفق مع معنى الصلاة لغة، هذا يتفق مع معنى الصلاة لغة. طيب، وصلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام هو طلبنا من الله عز وجل ذلك لنبيه. صلاتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام هو طلبنا من الله تعالى أن يصلي على نبيه، بمعنى الحفاوة والحنو والرعاية والعطف والتكريم وما أشبه ذلك. نعم. أما أن نقول أن الصلاة من الله رحمة فهذا كما ذكرت لكم قول ضعيف جدا. نعم.
وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها إذ قال الله تعالى
وقيل بوجوبها. إذن ما معنى وقيل بوجوبها؟ إذن المعنى قال بعض العلماء أنه تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر اسمه، هذا معنى قول المؤلف وكذا كلما ذكر اسمه وقيل بوجوبها. إذن يعني أن بعض العلماء قال تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر اسمه، وهذا قول قوي جدا لحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ولحديث جبريل قل آمين إذا ذكرت فلم يصلي عليك فأبعده الله، ويروى في الحديث من ترك الصلاة عليه خطئ طريق الجنة، فهذا قول قوي جدا. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى من صلى عليه وروي من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
هذا حديث باطل ولا أعلم لماذا ذكر المؤلف، وعنده العشرات من الأحاديث الصحيحة في أمر الصلاة على النبي، لكن لعله أراد يعني ذكر هذا الحديث لأنه يريد تأكيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب. نعم. لكن هذا الحديث ضعيف جدا.
وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو
يعني
الصلاة.
عندما أتى المؤلف بالحمد جاء بجملة إسمية، وعندما أتى بالصلاة أتى بجملة فعلية.
وهو الصلاة أي الرحمة من الله،
وسبق التنبيه على هذا الوهم. نعم.
على أفضل المصطفين محمد بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر،
والفخر هو المباهر. نعم.
وخص ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه.
نعم. وخصائص أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، ومن أوسعها ما كتبه السيوطي رحمه الله، خصائصه أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
والمصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم.
وطاؤه منقلبة عن تاء، يعني أن أصلها كان تاء، وهذا يدرس في علم الصرف، هذا يدرس في علم الصرف. نعم.
ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة خصاله الحميدة.
أين الانقلاب عن التاء؟ هل أنتم معي ولا مشيت عليكم؟ لا طالع. الآن شف الاصطفاء مشتق من إيش؟ الصفوة. الصفوة وش آخر حرف فيها؟ تاء المربوطة، هذه التاء المربوطة انقلبت إيش؟ طاء، انقلبت طاء. نعم، فقلنا مصطفى. نعم، تفضل.
سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد، فإنه لم يسمى به قبله.
وكلا الاسمين على وزن المفعول وليس على وزن الفاعل، كلا الاسمين محمد وأحمد على وزن الإيش؟ المفعول. فمحمد أي من كثر حمد الناس له، وأحمد أي أن له من الحمد ما هو أجل من حمد غيره. نعم، فإذا اجتمع في حقه عليه الصلاة والسلام أفضل الحمد من جهة الكمية ومن جهة الكيفية، من جهة الكمية محمد ومن جهة الكيفية أحمد، فحمده عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، فيحمد ويثنى عليه أكثر من غيره، وما يستحقه من الحمد عليه الصلاة والسلام أكثر أحسن من غيره. واضح يا شباب؟ ولهذا كان هذا والله تعالى أعلم حكمة أن من أسمائه عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، ليتحقق له عليه الصلاة والسلام الشرفين، الشرفان، شرف الحمد كمية وشرف الحمد كيفية.
وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد.
أي عاد احفظوا هذه، نص عليه أحمد، هذا أنتم الآن حنابلة تدرسون روض المربع، إذا قيل نص عليه أحمد يعني هذا القول تلفظ به الإمام أحمد ابن حنبل بلسانه، وهذه العبارة جليلة عند الحنابلة، نص عليه أحمد، هذه لها عندهم وزن عظيم. واضح يا شباب؟ فإذا سمعتم نص عليه أحمد ما يقصدون بأحمد؟ ها؟ أجيبوا يا جماعة،
أحمد
بن حنبل، أحمد بن حنبل. وعليه أكثر الأصحاب، أصحاب من؟ أصحاب الإمام أحمد. نعم، وأتباعه على مذهبه ممن يؤخذ عنهم المذهب. نعم، وهذه مسألة أشرت لكم عنها سابقا، أن اختلف العلماء في المراد بالآل، آل النبي عليه الصلاة والسلام، هل هم جميع أتباعي على ديني فندخل حنا في الأمر، أم المراد به أهل بيتي عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم أن الصحيح في ذلك أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم المؤمنون من أهل بيته. واضح يا شباب؟ وهم الذين يلتقون معه في جدي هاشم، صح ولا لا؟ ما ذكرت لكم هذا الكلام ولا لا شيخ أحمد؟ أكيد بتقول إيه، بتقول لا يعني أكيد. لا. وهم من هم؟ آل علي بن أبي طالب، وآل جعفر بن أبي طالب، وآل عقيل بن أبي طالب، وآل العباس بن أبي طالب، وآل الحارث بن عبد المطلب، وأزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم، هل يدخل فيهم آل أبي لهب؟ الصحيح نعم، الصحيح نعم أنهم يدخلون فيه. فكل من يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده هاشم من المؤمنين هم من أهل بيتي عليه الصلاة والسلام، وكذلك زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم، والقول الثاني هو قول الإمام أحمد أن آل عليه الصلاة والسلام جميع أتباعه، جميع أتباعه. نعم، تفضل.
وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، ذكرهم في شرح التحرير، وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي،
الزبيدي
الكسائي والنحاس والزبيدي وأصحابه، جاء جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك.
أحسن أن نقول من لقي وليس من اجتمع، من لقي.
وعطفهم على الآل من عطف، وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام.
هذا إذا قلنا أن الآل جميع الأتباع على الدين، فيكون هذا باب العطف الخاص على العام. وين الخاص الآن؟ الصحابة، والعام الآل. نعم، لكن على ما ذكرته لكم أن الآل هم فقط أهل بيته، فهل يكون هذا من باب العطف الخاص على الخاص، ولا من باب عطف المتغيرات؟ من باب عطف المتغيرات، وهو الصحيح. نعم.
وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب.
يقول يعني كان المؤلف يقول لماذا ذكر الصلاة على الصحب مع أن الوارد في السنة الصلاة على الآل، فمن وين جبنا الصحب؟ من وين دخلناها؟ المؤلف يقول هذا من باب إيش؟ مخالفة أهل البدع الذين يقدحون في الصحابة. ماشي شباب؟ هذا رأيه. وأقول بل دل على ذلك القرآن، فإن الله عز وجل قد أمر بالصلاة، أمر نبيه بالصلاة على صحبه، فقال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا وإن كان واردا في الزكاة، لكنهم كلهم كانوا يخرجون الزكاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة على الصحب ثابتة في القرآن والسنة، وليس فقط من باب إغاظة أهل البدع. نعم، فضل.
وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. ومن تعبد أي عبد الله تعالى، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي.
ماشي، تعرفون تعريفات العبادة ولا لا؟ نعم.
أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من اسلوب إلى غيره، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه ومكاتباته، وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيا، ذكره ابن قندس في حواشي المحق.
عندكم يا شباب فإنه كان يأتي بها في خطبه، ها؟ أيوة. وشبهها، نعم، يعني ومثلها، نعم.
في خطبه ومكاتباته وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيا، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية.
المحرر من كتب الحنابلة للمجد الجد، جد بن تيمية. نعم.
والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل، والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه.
طيب، كمل.
فهذا إشارة إلا إلى ما تصوره في الذهن، وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان، مختصر أي موجز، وهو ما قل لفظه وكثرت معاني. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل.
في أحد خرج هذه الكلمة أو الجملة؟ نعم، نبي واحد بن حلال يتأكد من ثبوتها. طيب، أبي واحد تكفل بذلك. نعم، فراجع بعض رجع مكتب الشاملة حتى يسهل عليكم التخريج. نعم، هل هي ثابتة أم ليست ثابتة؟
ثابتة عن
عدم. هل تثبت أو لا تثبت؟ نعم.
في الفقه، وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.
الأحسن أن يعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام التكليفية التفصيلية، معرفة الأحكام التكليفية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الأحسن. معرفة الأحكام، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا أحسن من هذا التعريف. نعم.
من مقنع أي من الكتاب
المسلم. ما المراد بالقوة القريبة وما المراد بالفعل؟ قال معرفتها بالفعل أو بالقوة القريبة. المراد بالقوة القريبة أن يكون عند الشخص تمكن من الوصول إلى الحكم، يعني هو لم يصل إليه لكنه قادر على ذلك، متمكن منه، هذا نسميه ليش القوة القريبة. مثل اللاعب الذي لم يسجل هدفا لكنه قادر على ذلك، نقول هذا يستطيع أن يسجل الهدف بالقوة القريبة. نعم. فالقوة القريبة هو القدرة على ذلك، التمكن من ذلك وأن لم يحصل بالفعل.
من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته على قول واحد، وكذلك صنعت في شرحه فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت، هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد ابن محمد
أحمد
ابن محمد ابن حنبل الشيباني، نسبة لجده شيبان ابن
ذهل ابن
ثعلبة.
نعم. إذن زاد المستقنع على قول واحد، والروض المربع أيضا على قول واحد. طيب، هل كل ما في زاد المستقنع هو المعتمد في المذهب؟ نقول نعم، ما عدا قرابة 40 مسألة فقط، يعني عدد يسير جدا، أما ما عدا ذلك فهو المعتمد من المذهب.
والمذهب في الأصل
طبعا، من أول من لقب الإمام أحمد بالإمام؟ أول من لقبه بذلك الشافعي شيخه، فقال أحمد إمام في ثمانية أشياء، أحمد إمام في ثمانية أشياء، قال إمام في الفقه، إمام في السنة، إمام في القرآن، إمام في العربية، إمام في الحديث. طيب، بقي عندنا ثلاث أشياء، قال إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الفقر، يقصد الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، فهو أول من لقبه بالإمام. نعم.
والمذهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذا ما أجرى مجرى قوله من
مجرى فعل. مجرى، لأن إذا صار الفعل رباعي أجرى فتقول مجرى، أما إذا قلت جرى ثلاثيا فتقول مجرى.
وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه،
يعني أن الإمام أحيانا قد لا يتلفظ بحكم المسألة وإنما قد يشير بيده، قد يشير بيده أو يشاهدون فعله، فهذا أيضا يعد إيش مذهبا له. نعم.
تفضل. وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال، وهي ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. وزدت على ما قال في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع، والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته، والأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى المقصود. المثبطة أي الشاغلة، عن نيل أي إدراك، المراد أي المقصود. قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه.
الآن عندنا الحجاوي صاحب زاد المستقنع يقول أنا حذفت مسائل من إيش المقنع وزدت أيضا مسائل، فانتبهوا، رغم أنه مختصر من المقنع إلا أنه زاد عليه مسائل، وفي أول صفحة حوالي 8 زيادات كلها زائدة على المقنع، ومن ذلك تعريف الطهارة. صاحب المقنع ما عرف الطهارة، الذي عرفها مين؟ الحجاج. نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طبعا واضح لماذا هو اختصر المقنع، لأن الهمم ما ضعفت عن تحصيله والإفادة منه، وهذا هو الكثير الذي يحصل. ولا حول
ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أشمل وأجمع وأشمل، وهو حسبنا أي كافينا، ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ. ونعم الوكيل إن إما معطوف على الأول وهو حسبنا
الأولى،
ونعم الوكيل إما معطوف على الأولى وهو حسبنا، والمخصوص محذوف.
مخصوص محذوف تقديره الله، نعم الوكيل الله. نعم.
أو على حسبنا، والمخصوص هو الضمير المتقدم.
تقديره هو، تقديره هو، إذا قلنا الضمير فنقدره هو، وهو نعم الوكيل. نعم. طيب لعلنا نكتب هذا.